اوكي، الدرس بتاع النهارده درس مليء بالاقتباسات، اكتر درس فيه اقتباسات، والاقتباسات العديده جدا دي اللي موجوده في الدرس مقصوده وليها عده اغراض. اقصد ان كميتها وكثافتها مقصودين، مقصود ان الدرس ده يكون مليء بالاقتباسات. في عده اغراض، اقلهم او ابسطهم انه لابد يحصل نوع من الاكيوميليشن، التراكم، زي ما اتكلمنا عن العلم في الكورسات اللي فاتت، ان العلم تراكمي والافكار لابد ان تتراكم، ونشوف ازاي العلماء وقفوا فوق اكتاف بعض، واحد فوق واحد، بنى كل واحد بنى على اللي قبله، محدش طلع بحاجه من الهوى او بشطحه فكريه لوحده. نفس الشيء، دي واحده من الاغراض الهامه للاقتباسات العديده، ما هوش الغرض الوحيد، لكن ده واحده من الاغراض الهامه للاقتباسات العديده في المحاضره النهارده او الدرس بتاع النهارده، ان المعتقدات، ازاي لو سالت نفسك ازاي بتبني العقائد بتاعتك او معتقداتك، ازاي بنيتها؟ عقائدك الروحيه او الدينيه او اللاهوتيه ازاي اتبنت؟ بنيتها على ايه؟ وتركبت ازاي عبر الكام سنه اللي فاتوا من يوم ما ابتدت ترتاد الكنيسه؟ اتبنت ازاي؟ واحده من اجابات ليه النهارده في اقتباسات كتيره هي ان احنا من خلالها لازم نشوف ازاي العقيده تبنى. اوكي؟ دي واحده من الاغراض، تراكم الفكر اللاهوتي وكيف يبنى. الدرس الثاني، زي ما انتهينا المره اللي فاتت، السقوط، وده عنوان الدرس بتاع النهارده، السقوط اي الانفصال عن الله، والعنوان الفرعي حينما فقد الانسان وجوده وبدات المشكله. السقوط كان هو الحدث الفريد والوحيد في حياه الجنس البشري. في رايي ان الجنس البشري والحياه اتقسمت مرتين او قسمت مرتين، مره شهيره جدا حينما اتى المسيح وابتدى التاريخ يسمى هيستوري، بمعنى ان التاريخ بدا من لحظه وجود المسيح متجسدا. هيز هيستوري، انها هيز ستوري، عفوا، انها قصته. تاريخ البشريه، تاريخ الحياه البشريه، هو هيز ستوري، قصه المسيح مع البشريه. المره الاخرى في رايي التي تقف بهذه الضخامه في تاريخ الكائن البشري هي عندما سقط الإنسان من الوضع الذي خلقه عليه الله. في رأيي إن الحياة البشرية ما قابلتش حادثتين بمثل هذه الفيصلية والتأثير، مثل حادثة السقوط وحادثة تجسد المسيح لكي يموت نيابيا عن البشر. السؤال الأول في هذا الدرس، ما هو السقوط؟ الإجابة بتقول، يمكن زي ما تعلمناها في مدارس الأحد، السقوط هو انفصال الإنسان ممثلا في آدم وحواء طبعا، وكل إنسان آخر في نفس اللحظة هو ممثل في آدم وحواء، لأنه كان هيختار هذا الاختيار بإرادته. إذا السقوط هو انفصال الإنسان، مش آدم وحواء فقط، لكن الإنسان عموما، mankind، لأنه أي إنسان في نفس هذا الوضع ما كانش هياخد اختيار أفضل من اللي خده الإنسان الأول، أن ينفصل بإرادته الحرة عن الله. حيث إنه في حركة استقلالية، وعرفنا المرة اللي فاتت الإنسان حر، وكائن عاقل حر مستقل، رغم اعتماده على خالقه كريفرنس بوينت، الا انه عنده الحريه. فحركه استقلاليه بسبب هذه الحريه، خد الانسان قرار ارادي انه يكون لي وجود ذاتي بدون نور، في ظن منه أنه يستطيع ذلك، أنه هو يقدر يكون له وجود ذاتي. وشرحنا الفرق ما بين الله والإنسان، أن الله كائن بذاته، الإنسان لا يستطيع أن يكون كائن بذاته. ظن الإنسان حسب ما خدعته الحية أنه يستطيع أن يكون له وجود ذاتي، ففي حركة استقلالية اتخذ القرار الحر ده الإرادي أن يستقل عن الله، فبدل ما يعيش مع الله ليمجد الله. وفهمنا المرة اللي فاتت معنى كلمة يمجد، الغرض الذي خلق لأجله، بدل ما يعيش لأجل هذا الغرض أن يمجد الله، قرر أنه يجرب. ليه ما عيش بذاته مستقل كالله؟ إذا أكلت من الشجرة دي تصير كالله. فهو جرب وقرر أنه ليه ما بقاش موجود أنا كمان أعرف الخير والشر تماما وأقرر كالله. ظن أن هذا ممكنا، وهنا تكمن الخدعة، وهنا يكمن الكذب بتاع عدو الخير الكذاب، أنه أوحى للإنسان، وظن الإنسان العاقل الحر أن هذا ممكنا، أنه يستطيع أن يوجد بذاته في ذاته غير محتاج لآخر لكي يوجد. وبالطبع عارفين في محاضرات الحدود لو تفتكروا أنه أي قرار، بما أن الإنسان حر فهو إذا مسؤول، وأي قرار حر مسؤول له تبعيات، في كوز وفي إفكت، في اختيار ففي نتيجة. فكانت مسؤولية الإنسان هنا عن اختياره الحر لها تبعيات لابد أن يتحملها، أهم هذه التبعيات هي الموت، أن يموت الإنسان موتا تموت. فكانت النتيجة أنه مات، ما قدرش يكون موجود بدون الله كالله مستقلا، انتفى هذا الوجود، مات موتا أدبيا. نعم الإنسان مات موتا أدبيا، مات موتا أدبيا. ما حدث في تكوين ثلاثة هو موت الإنسان، مات كما خلقه الله. أنا وإنت كجنس بشري حدث موتا أدبيا، فقد الإنسان وجوده، فقد الغرض أو الهدف من خلقه، وبالتالي فقد المعنى من وجوده، فقد ميله الطبيعي الطبيعي حسب ما بيقول جي آي باكر في كتاب معرفة الله، فقد ميله الطبيعي إلى أن يحب خالقه ويمجده. فالميل الطبيعي والقدرة أن يكون كما صممه وخلقه الله في جنة عدن، وابتلينا بها الدرس اللي فات، أن يمجد الله، يعبده، يحبه، يعرفه ويتمتع به، فقد هذه القدرة، فقد هذا الميل، أصبح لا يستطيعه، لذلك مات. أنا وأنت متنا، أنا وأنت متنا، وهو ده التغيير الجوهري اللي حصل في الطبيعة البشرية بالسقوط. أنا بشرحها بالرسمة اللي جاية دي، بفترض أن المستطيل ده هو الله، والإنسان ليس له وجود في ذاته، بمعنى أن وجوده قائم على علاقته وصلته، زي ما ويسترن مان قال المرة اللي فاتت، رعية في خلقه، أن يكون وجوده هو صلته بخالقه. فوجوده مرتبط بالنقطة المرجعية، بأنه ينتسب ويوجد في هذا الإله وفي علاقة مع هذا الإله. فالإنسان هو المربع الأصغر ده بداخل الكل المربع الأكبر الذي هو الله. عندما قرر الإنسان أن يكون مستقل بمعنى معتمدا على ذاته لكي يوجد، أن يوجد بنفسه وبذاته كما الله، في اللحظة دي سقط أو خرج من الوضع الوحيد الذي يستطيع أن يكون فيه موجودا كإنسان. ولذلك رسمته منقط دوتد، لأن هذا وجود غير حقيقي، وجود وهمي، لم يعد وجود الإنسان كائنا. هناك تغير جوهري هنقضي فيه النهاردة والأسبوع الجاي، وربما نقضي فيه باقي العمر عشان نستوعبه. تغير جوهري حصل فيا كإنسان بسقوط. فرانسيس شيفر بيقول عاش الإنسان وقتا قبل السقوط، ثم تحول الإنسان عن نقطة تكامله باختياره، فلم يستمر على حاله وتحول إلى إنسان غير سوي. عاش الإنسان وقتا قبل السقوط، ثم تحول عن نقطة تكامله، أعطى ظهره لنقطة تكامله المرجعية، عن كيان المرجعي، عن خالقه باختياره، فلم يستمر على حاله. حصل تغير جوهري في حاله وكيانته، تحول إلى إنسان غير سوي. السقوط غير من كينونة ووجود وطبيعة الإنسان اللي خلقها الله. أغسطينوس في اعترافاته أيضا يقول الجملة التالية القوية جدا، كعادته جمل موجزة يتكتب فيها كتب: إذا لا كيان لي يا إلهي إلا فيك، إذا لا كيان لي يا إلهي، لا كيان لي، لا وجود، لا كيان. تذكروا دائما الصورة، في فرق بين مربع سليم ومربع داتل، اللي درس هندسة هيفهم بيه. وجود وهمي افتراضي تخيلي، ما صار عليه وجود الإنسان هو وجود افتراضي بعد السقوط، ليس هذا هو الوجود الإنساني، ليس هذا هو الإنسان، ليس هذا هو الكيان الإنساني. لا كيان لي إلا فيك، أو بالأحرى لا وجود لي لو لم أكن فيك، لو لم أكن فيك. ولو لم أكن فيك تختلف عن لو لم أكن جزء منك. هقول الملحوظة دي اللي قد تبدو سطستائية بعض الشيء، بس أنا هقولها لأن فيها واجب النهاردة. في مذهب قديم جدا في الفلسفة اسمه مذهب وحدة الوجود. مذهب وحدة الوجود أو بانثيزم بيقول أن الله موجود، هناك الله، هناك الكيان الأعلى، لكن هذا الكيان الأعلى هو كل الحياة. وخلوا بالكم لأن الأول وهلة هيبدو ساوند صحيحة. كل الحياة بمعنى أن الله هو عبارة عن أنا وأنت، الله هو عبارة عن المحيط بقوته، عبارة عن المطر والسماء، الشجر والنماء الذي يخرج من بذرة صغيرة ضعيفة يبدو لا قيمة لها، تنزل في التربة فتتحول إلى شجرة ضخمة. الحياة، كل الكائنات الحية، هذا هو الله. محصلة هذا الوجود الكل في الحياة يعطي المعنى الأعظم من وراء الحياة الذي يمكن أن نطلق عليه الله. بالنسبة للمسيحية يظل الله كيان آخر أذر، يظل الله أذر كيان آخر عن كل الطبيعة وعن كل خلائقه، رغم أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا إلا في العلاقة بهذا الإله. فتجد دائما فلسفات كثيرة وبدع وهرطقات أغلبها عبارة عن محاولات جادة لفهم الحقيقة، لكن ليس بالضرورة أن المحاولات الجادة تضمن الوصول للحقيقة أو تعصم من الانحراف والهرطقة. طبعا في محاولات جادة مش شأننا أن احنا نتكلم عنها، في محاولات شيطانية مش شأننا أن احنا نتكلم عنها، وكما المحاولات الجادة فقط لفهم الحقيقة وتفسيرها. المحاولات السطحية المبتذلة الشيطانية مش هي اللي بنتكلم عنها. إذا أغسطينوس مش بيتكلم عن البانثيزم، مش بيتكلم عن وحدة الوجود. عندما يقول أغسطينوس لا كيان لي يا إلهي إلا فيك، إنه يتكلم عما شرحناه وشرحه اللاهوتيين عبر العصور، أن الإنسان لا يستطيع أن يكون كائن بذاته دون الاعتماد على النقطة المرجعية. لا وجود لي لو لم أكن فيك، لا يتكلم عن وحدة الوجود لكنه يتكلم عن طريقة وجود وتصميم الإنسان التي روعية فيها أن يكون وجوده هو صلته بالله. إذا الله آخر بالنسبة لي، الإنسان ليس الله، محصلة البشر ليس الله، وارتقاء الإنسان وسمو الحياة البشرية لا يجعلها الله. نرجع إذن ونقول إن الإنسان لم يعد إنسانا بالمعنى الذي خلقه الله عليه، حدث تشوه، أصبح موجود في وجود مشوه. لما نبص لآدم قبل السقوط، قبل هذا التشوه، قبل فقدان الوجود، قبل الوجود الافتراضي الساقط غير الحقيقي المربع الدوتد، ودايما بتأخذني هذه الفكرة إن آدم قاعد وبينده على الأسد أو بيحصل أبروتش اقتراب من الأسد وبيتأمل فيه كده وبيقول أنا هسميه أسد. هل هذا هو الإنسان الذي نعرفه؟ هل هذه هي الحياة التي نعرفها؟ هل هذه هي الحياة التي خلقها الله؟ هل هذا هو الإنسان الذي يسيطر ويقود الطبيعة والخليقة بأسرها يقودها، والأسد جنب الحمل يرعيان سوا ويمكن بيأكلوا برسيم هما الاثنين، وآدم يقرر أن يسمي ده حمل ويسمي ده أسد، تكوين اثنين عدد 19 وعدد 20. بكل تأكيد نحن لا نعرف هذا الإنسان الذي خلقه الله، فالإنسان بعد السقوط لم يعد هو الإنسان الذي خلقه الله، كما أن الطبيعة بعد السقوط لم تعد هي الطبيعة التي خلقها الله. السقوط أوقع اللعنة على كل الحياة ليس فقط على الإنسان. نأتي إلى الأب متى المسكين في جزئين متتاليين كالآتي. يقول خلق آدم كاملا، خلق آدم كاملا، ولكن كماله كان بالله ومع الله فقط. كون إن آدم والإنسان كائن احتياجي لا يعني عدم الكمال، أن كماله كان بالطريقة التي صمم عليها وخلق عليها، أن يكون في علاقة مع الله يمجده ويتمتع به. يقول الأب متى المسكين: خلق آدم كاملا ولكن كماله كان بالله ومع الله فقط. فإذا استقل آدم بحريته عن الله، وهذا حدث طبعا، فإذا استقل آدم بحريته عن الله وابتعد عنه بفكره أو إرادته أو حريته، أصبح قابلا للسقوط والفساد والموت، وهذا هو ما حدث في نفس اللحظة التي استقل فيها آدم بحريته عن الله. الجزء الآخر بيقول فيه الأب متى المسكين: الله كان يكمل الذات البشرية ويحفظها في حالة الكمال. ده مرة أخرى معنى ما قاله ويسترمن، أنه روعية في خلق الإنسان أن يكون وجوده هو صلته بالخلق. الله كان يكمل الذات البشرية ويحفظها في حالة الكمال، فلما استقل آدم بذاته اعتراه نقص مفاجئ. يقول الأب متى المسكين: وليسامحني وتسامحوني، في تحفظي على هذا اللفظ، يقول أنه مهد هذا النقص المفاجئ للشر والخطية، أي السقوط. أنا أقول أنه لم يوجد وقت بين استقلال آدم والنقص الذي حدث فوريا عند استقلاله عن الله وبين الشر والخطية والسقوط، لا يوجد فاصل زمني. في اللحظة نفسها التي استقل آدم واختار أن يجرب أن يكون بمفرده، في نفس هذه اللحظة حدث السقوط، حدث الشر، حدثت الخطية، صار آدم ما سنشرحه ونحن الآن نشرحه. سقط من نقطة تكامله، بدأ وجوده الذاتي المائت المستحيل. مرة تانية أسميه مستحيل، دي إضافة جديدة، افتراضي زائف مستحيل، يستحيل أن يوجد مستقلا عن الله. بدأ في وجوده الذاتي المائت، ولاحظوا هذا التناقض، لاحظوا البارادوكس، الوجود المائت، الوجود اللاموجود المستحيل، بدأ أن يكون الخطية. هنفهم بعد شوية أن الإنسان هو الخطية مش حاجة بيعملها، الإنسان نفسه هو الخطية، صار هو الخطية مش شيء بيعمله. فهنفهم ده في السؤال التالي: ماذا حدث للإنسان في السقوط؟ ماذا حدث للإنسان في السقوط؟ وهنا هنأتي إلى ما يسمى في اللاهوت عقيدة الفساد التام، Total Depravity، Total Depravity. هنا نأتي في رأيي لقدس الأقداس، نأتي في رأيي لأهم ما تعلمته في حياتي، أهم ما تعلمته في حياتي إلى هذه اللحظة في كل حياتي، لذلك أشعر أنه القدس الأقداس. هذه العقيدة أنقذت حياتي، هي أهم ما تعلمته في الحياة. Total depravity، الفساد التام. السقوط، ماذا حدث للإنسان في السقوط؟ السقوط أحدث في الإنسان ما يسمى بالفساد أو العطب أو التلف الأدبي أو الأخلاقي. دي ترجماتي لكلمة depravity، فساد، عطب، تلف أدبي وأخلاقي. بمعنى أن الطبيعة البشرية التي خلقها الله قد فسدت وأصابها بطريقة irreversible، يعني بطريقة لا يمكن الرجوع عنها. لما يبقى فيه كمتراية أو تفاحة تتساب بره الثلاجة 6 أيام وتعطل وتعفن، لا يوجد طريقة لجعلها تصير سليمة مرة أخرى، لا يوجد. هذا ما حدث لي ولك ولك ولكل إنسان عبر العصور، الفساد أو العطب أو التلف الأدبي والأخلاقي بطريقة غير قابلة للإصلاح، لا رجعة فيها، irreversible. هذا معنى التوتال ديبرافيتي أو الفساد الشامل. وهنا يكمن الاختلاف الأساسي المصيري والجوهري. هو جوهري أولا ولذلك هو مصيري. الاختلاف الأساسي الجوهري والمصيري ما بين المسيحية، أرجو أن تلتفت لكل كلمة لأن ربما نكتشف أن ما نعرفه عن أنه مسيحية هو ليس مسيحية بل ميوتنت كريستيانيتي، مسيحية محورة ممسوخة. هنا يكمن بالتحديد في عقيدة الفساد التام، يكمن الاختلاف الجوهري والمصيري بين المسيحية وبين الهيومانيزم، المذهب الإنساني الفكري والفلسفي. المذهب الإنساني الهيومانيزم يتفق مع المسيحية في أشياء كثيرة جدا جدا. اختلاف قد يبدو بسيط لكنه مصيريا جوهريا مصيريا، أن المذهب الإنساني الحركة الهيومانيستيك، وهي ليست ما تراه بس في القرن 20 أو 21، لا يعني على الأقل 3 قرون أو 4 قرون، يؤمن بصلاح الإنسان في ذاته، أن الإنسان صالح في ذاته. يرفض تماما فكرة الخطية الأصلية. وللأسف بعض المذاهب المسيحية تؤمن بذلك أيضا. يرفض تماما فكرة الخطية الأصلية وفساد الجنس البشري. فلازم نقف ونوضح الأمر ده قبل ما نبحث أكثر أو قبل ما ناخد أي خطوة أخرى في فهم مشكلة الإنسان. المذهب الإنساني يؤمن بأن الإنسان خير بالفطرة، خير بالفطرة، هو يولد أو يأتي إلى الحياة بالفطرة خير صالح، لكن البيئة والنشأة تفسده. البيئة والنشأة، وهنا قد يحدث الالتباس زي ما حدث في المشورة الكتابية لو فاكرين، أن نرى أن نخلط ما بين النشأة والتربية والتشكيل السيكولوجي للإنسان وبين الخطية، ونخلط ما بين الغصاب والاضطراب النفسي وبين الخطية، ونعتقد أن هذا هو ذلك والعلاج واحد. المذهب الإنساني يؤمن بأن الإنسان خير بالفطرة وإنما تفسده البيئة التي ينشأ بها. فلو قدرنا نحصل على طفل ينشأ في بيئة صالحة تماما، لنفترض جدلا أن هذه البيئة يمكن الحصول عليها، فسنجده يشب على فطرته صالحة أو خيرا إن لم يلوثه المجتمع والبيئة. فإذا وجدت بيئة صالحة وخيرة تماما سنجد إيميل. إيميل اسم الشخصية اللي ابتكرها الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في الكتاب بتاعه ده نفس العنوان إيميل. إيميل تمت تربيته في البيئة الافتراضية دي في كتاب جان جاك روسو، وقال الفكرة دي إن إيميل طلع صالح، يستطيع أن يخرج الإنسان صالحا للحياة خيرا إذا وجد هذه البيئة. لكن الحقيقة التجارب العملية، والجائزة الكبرى بتاعت النهاردة اللي يفتكر إيه هي التجربة العملية اللي أثبتت عكس ذلك، أول ريت ما بلاش أثبتت إن الإنسان ليس بالطبيعة خيرا، ومتى أعطي الإنسان الفرصة للشر. زيمباردو، شكرا. السجن الاختياري، زيمباردو. لكن قبل زيمباردو بحوالي 25 سنة كتب واحد على الوجه المقابل لرواية إيميل، كتب واحد إنجليزي اسمه ويليام جودين رواية أمير الذباب. أمير الذباب اللي هو كناية عن مين؟ هو أمير الذباب بعل ذبوب، بعل ذبوب يعني أمير الذباب، فكناية عن بعل ذبوب. وعمل حاجة شبيهة بقصة إيميل، مجموعة من الأطفال they got stuck، يعني فجأة لقوا نفسهم في الجزيرة ما نعرفش إزاي، مركب غرقت بيهم لوحدهم، وطلعوا بقى هيتربوا في بيئة بيور ما فيهاش حد هيأثر عليهم، وكبروا وبدأوا يأكلون بعضهم بعضا، لأن الشر موجود في فطرة الإنسان. فهناك فرق جوهري جدا بين المذهب الإنساني والمسيحية. المسيحية تقول بالتوتال ديبرافيتي، أن الإنسان فسد بطريقة لا يمكن إصلاحها، الإنسان فاسد، يأتي إلى الحياة فاسدا بطريقة لا يمكن إصلاحها. المذهب الإنساني يقول أن الإنسان خير وصالح بطبعه. وللأسف هنقدر نشوف بسهولة إذا كان لنا العين القارئة، هنشوف الغزو الخبيث مثل هذه الهرطقة في بعض الكتابات المحسوبة مسيحية. هناك فكرة قائلة وربما دارت في ذهنك أو سمعتها هنا أو هناك أو قرأتها في تأمل هنا أو هناك، أن كل إنسان بداخله في ذاته جوهرة. كم مرة سمعنا هذا اللفظ؟ كل إنسان في ذاته في داخله جوهرة، نورا داخليا. وتنم هذه الجوهرة عن كنز مطمور مدفون عليه طبقات من الطين والتراب. فالذات الحقيقية وهي هذه الجوهرة مغطاة بطبقات، والمهمة الرئيسية للإنسان أن يذيل هذه الطبقات ويكتشف ذاته فيما يسمى بمعرفة النفس، أي تنقيب الإنسان عن طبيعته الأصلية. لاحظوا المصطلحات، الأصلية النقية الطيبة والعيش بحسبها. كم مرة سمعنا الكلام ده في تأملات أو قريناه في كتابات محسوبة على المسيحية؟ كم مرة؟ كتير؟ قريناه قبل كده أو سمعناه قبل كده؟ ما قرأت على حضراتكم الآن من كتاب التاو، الفلسفة الصينية الطاوية، فلسفة لها على الأقل 3000 سنة على الأقل، الفلسفة الطاوية، وهو ما ابتدى يستكشفه الغرب من جديد في العصر الحديث بعد أن وصل الإنسان الغربي المعاصر المودرن أو البوست مودرن فيما بعد الحداثة، بعد أن وصل إنسان ما بعد الحداثة إلى الارتطام بقاع إفلاسه الأدبي وعجزه بعد كل التكنولوجيا التي وصل إليها إلى أن يشعر بالامتلاء، بدأ يبحث عن فلسفات الشرق. وعندما اقتبسها وتحولت الرموز الرئيسية في المجتمع الغربي إلى الفلسفات الشرقية، بدأت الكنيسة في الغرب أيضا تحاكي. إيش معنى بتوع هوليود يبتدوا يبقوا بوذيين ويبتدوا يؤمنوا بالحاجات الجميلة دي وينادوا بالطاعة وبالمبادئ الحلوة دي وإن الإنسان كويس. ليه الكنيسة كمان ما تقولش إن الإنسان كويس؟ وابتدت تظهر الكتابات اللي للأسف نشأ جيل كامل عليها محسوبة على المسيحية، وتسابق وتصارع المترجمين والناشرين المحسوبين على المسيحية في الشرق إلى ترجمتها وكأنها السر، بل بدأ يوعظ بكتاب السر السيكريت الذي هو كتاب نيو ايج كلاسيك، كتاب كلاسيكي في حركة أو بدعة العصر الجديد نيو ايج. كل إنسان بداخله في ذاته جوهرة مش عايدة تاني ابتداء من الوقت منقول من كتاب الطاو. المسيحية لا تؤمن بهذا. إن كنت تعلمت شيئا مخالفا المسيحية لا تؤمن به، أو نوع المسيحية الذي تعلمته. خليني أقول لك كده أفضل، فربما تقول إن هي دي من إيمانياتك ودي مسيحيتك يا مشير. فاين، نعم هذه إيمانياتي وهذه مسيحيتي التي تعلمتها، وليكن لك ما شئت. المسيحية تؤمن بأن دخول الخطية في الجنس البشري أحدث هذا الفساد والتلف التام بالضبط زي دخول فيروس الإيدز، الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. So far حتى الآن لا يوجد irreversible، ربما طبعا في المستقبل يوجد علاج أو reverse للإيدز، لكن إلى الآن أستعير هذا التشبيه. إن وجد طبعا علاج للإيدز فلن يوجد علاج للخطية أو لإصلاح النفس البشرية وردها إلى ما كانت عليه قبل سقوط. طبعا كلكم تدور دلوقتي بقى الأسئلة من الاختلاف والخلاص والتجديد والعمل الكفاري للمسيح والصلب. نعم طبعا الدروس لازالت آتية وسنشرح، ولذلك العقائد تراكمية كما العلم، لكن الفساد الذي حدث irreversible. ولكن الفساد الذي حدث للنفس البشرية irreversible، لا يمكن إصلاحه، لا يمكن الرجوع عنه. لا يستطيع الإنسان بدون تأثير الله، سواء تأثيرا مباشرا أو تأثيرا غير مباشرا، لا يستطيع الإنسان بدون تأثير الله أن يأتي بأدنى ذرة صلاح، أدنى ذرة من الصلاح لا يستطيع أن يأتي به. لا يستطيع أن يعطي كوب ماء، كوباية مية، عشان أديك كوباية مية مستحيل أديها لك بدون تأثير الله، مستحيل. لا يوجد في ذات الإنسان ذرة صلاح تجعله يعطي كوب ماء، لا يوجد. لا يوجد فيا ذرة صلاح تجعلني أعطيك كوب ماء. تاني محتاجين تاخدوا البريك دلوقتي، مش كده؟